يلم الشمل وينشر الأمان على البلاد ظلا
ويرسل
الى القلوب وصلا.
مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد في هذه السهرة، هذه السهرة سهرة العيد، وفي ثالث أيام عيد الفطر المبارك. أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. هذه الدقائق وتنقضي هذه الليلة وينقضي عيد الفطر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان في العام القادم بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل طاعتنا في رمضان المنصرم. كل عام أنتم بخير. أسعد في هذه السهرة وفي هذا اللقاء أن ألتقي مرة أخرى بصاحب الفضيلة الشيخ محمد الكردي، وأيضا أكون بصحبة يعني ليس شيخا وإنما هو في الأصل أستاذ دكتور، الدكتور طه أبو حسين، الذي له في قلبي مكانة كبيرة، وأيضا أعرف أن له في قلب كثير من مشاهدي هذه القناة الكثير من الحب والتقدير. ويوم الأسرة هو يوم مميز، كما أنه كفاية مشاكل له أيضا في قلوب المشاهدين والمشاهدات من يعني الحظ الشيء الوفير. شيخي الكريم، ونحن كنا نتحدث قبل هذا الفاصل، قبل أن يحل علينا الدكتور طه أبو حسين ضيفا كريما عزيزا في هذه السهرة، في سهرة العيد، ونحن نتحدث عن فرحة العيد، أيضا كنا نتحدث عن افتقاد القدوة وكيف نربي الأجيال على هذه القدوة الحسنة التي تجعل من هذه الأمة أمة مترابطة يخافها أعداء هذا الدين الذين افتروا على هذا الدين في أمريكا، هذا القس الذي حاول ولو محاولة لحرق كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا هذا يعني الذي يدعي أنه داعية يتجاسر، هذا الذي يطلق عليه ياسر وهو في الحقيقة خاسر وخبيث، يحاول أن يسب عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويسب أم المؤمنين عائشة. كيف نربي القدوة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. إذا نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان هو قدوة لأصحابه، استطعنا أن نوجد قدوة بيننا على هذا الغرار. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة ومعلما عظيما وأبا رحيما وزوجا عطوفا وقائدا حربيا فريدا ومصلحا اجتماعيا لم يرى على وجه البسيطة ولم يسمع على وجه البسيطة مثالا كمثاله صلى الله عليه وسلم، لولا أنه هكذا ما رأينا هذا الجيل الفريد الذي قال الله تعالى في شأنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا بد إذا أردنا أن نخرج أو نخرج قدوة تلتف حول هذه الأمة وتعود الأمة إلى مجدها وعزها القديم، لابد أن يربى هذا القدوة على منوال النبي صلى الله عليه وسلم، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة أصحابه رضوان الله عليهم. هذه هي الطريقة. هؤلاء هذا الجيل الفريد الذي لم يأتي مثله أبدا، لا قبله ولا بعده لن يأتي مثله. هذا الجيل إذا استطعنا أن نتبعه اتباعا صحيحا منضبطا كان للأمة شأن آخر.
إذن شيخ الكريم، لن تكون هناك قدوة إلا إذا اتبعنا كتاب ربنا وسنة نبينا وعدنا إلى
بفهم سلف الأمة
إلى هذا الطريق الذي لا سبيل لنا سواه، هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بفهم سلف الأمة هؤلاء الصالحين لابد أن نتبع هذا الطريق كي تكون لدينا القدوة التي تدافع عن هذا الدين. أنتقل إلى أستاذي الأستاذ الدكتور طه أبو حسين الذي أسعد بلقائه. بداية، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الطاعة.
أنت بخير والأمة جميعا بخير،
بارك الله فيك. دكتور، ونحن نتحدث عن هذه الأحداث المؤسفة، في الحقيقة نحن في هذا العيد لا يمكن أبدا أن ننسى قضايانا وقضايا أمتنا، ونحن نتحدث ونستمع ونشاهد، فلا يمكن أن نصمت ونتحدث عن فرحة العيد والبالونات بس، لازم مع الفرحة نتذكر هذه القضايا، قضايا أمتنا التي تؤلم قلوبنا وأنفسنا وكل مشاهدينا، يعني يقترون ويقترون حزنا وألما من هذه المصائب التي تحل بنا. هذا القس الأمريكي الذي يحاول أو حاول أن يحرق كتاب الله سبحانه وتعالى الذي حفظه الله سبحانه وتعالى، حرق نسخة 1000 نسخة، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى محفوظ بحفظ الله له في صدور المؤمنين وليس فقط في مصاحف المسلمين.
نعم.
دكتور، كيف تفسر هذا الأمر؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله وسلم.
كثير قلنا إن يعني الخصوم الإسلام والمسلمين لم يستطيعوا إن هم ينالوا من أصل العقيدة، فهم يعني الآن يشعرون باليأس من هذا الجانب. حملة فريزر والحملة الإنجليزية على مصر والحملة الفرنسية والحملة الإيطالية كانت كلها حملات سرقة، جاءت في حملات سرقة منظمة، يعني عصابات منظمة تتبع حكومات، يعني جت عشان تسرق مقدرات هذه البلاد، وده اللي حصل. سرقوا مقدرات البلاد من كنوز وذهب وآثار وبالإضافة إلى ذلك وعوا إلى أمر هام، إن هيكون في ناس تسعى لاسترداد هذه الحقوق يوما ما، فكيف السبيل إلى القضاء على هؤلاء؟ الذي يحرك الإنسان عموما هو العقيدة. الإنسان تحركه العقل، الفكر، وتحركه العقيدة، غير الحيوان. الحيوان تحركه الحاجات،
الغريزة،
أكل، شرب، جنس، لكن الإنسان عادة وفي المقام الأول تحركه الفكر والاعتقاد. فلا بد أن يكون هؤلاء أشبه بالحيوانات أو بقطعان يسوقها رعاة، فلا بد ان احنا اول هم خططوا لذلك يعني، وده طبعا مثبت في بروتوكولات
طلع
في صبغات موجود طبعا، ومثبت ايضا في بروتوكولات في 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 نقد ثقافي لبعض العقلاء منهم. فعشان يقضوا على هذه الشعوب قضاء تاما، عشان ما يكونش في مطالب بهذا الحق، لابد من نزع هذا الاعتقاد، لابد من نزع بذرة العقيدة التي ربما يلتف حولها هؤلاء. عشان كده اللي أزعج الكيان الصهيوني في فلسطين، اللي هم سرقوا فلسطين واستحلوها، اللي أزعجهم وجود شباب بدأ يظهر في فترة السبعينات أو في نهاية فترة الستينات. طبعا الحركات الموجودة في العالم الإسلامي حركات كلها تهدف إلى لا إله إلا الله، مع اختلاف بعض الأمور المنهجية يعني.
نعم.
فقال لك لا، دول مش ما يصحش يكونوا موجودين، احنا مش عايزين شاب في سن من 25 إلى سن 45 سنة يكون عنده حاجة اسمها عقيدة، ما ينفعش الكلام ده يعني. قال لك لا، ما يلتحيش، لا ما يرجعش، مرجعيتهم تسقطهم، يعني مرجعية غير المسلمين تخليهم يسقطوا يرسبوا، احنا مرجعيتنا تخلينا ايه ننجح.
نعم.
ولذلك دايما انا بقول ايه، بقول غير المسلم، خلي المسلم يتعمق في دينه، يوغل في دينه برفق، فهذا هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، لانه كلما اوغل كلما ايه تثبت.
نعم.
انا بقول خلوا غير المسلم يتعمق في دينه، لانه كلما تعمق كلما ارتد
تراجع. نعم.
لانه في النهايه هيصطدم في حاجة يعني معينة مع الفطرة.
نعم.
الفطرة هترفضها، الفطرة هي الحكم الأكيد والوحيد في داخل الإنسان، هو اللي بيخليه إيه يتحرك.
نعم.
طيب إيه المفيد في ده كله؟ إن هم قالوا لابد إن إحنا نقضي على شيء اسمه الاعتقاد، ما يكونش في حاجة اسمها عقيدة ولا فكر. ولا الناس اللي كانوا بواجهوا الحملة فريزر والحملة الفرنسية زمان ويطلعوا يقولوا على الاستقلال التام أو الموت، دول لا، دول كانوا فكر أو عقيدة سياسية.
نعم.
العقيدة السياسية أخف كتير من حاجة من العقيدة الدينية.
يعني العقيدة السياسية
ممكن
أحبطها.
لا، ممكن تلبي له.
نعم.
مطلب سياسي يسكت
فيتراجع
فيتراجع. لكن لا، أنت عايز حاجة من اتنين مزعجتين، النصرة والشهادة. كان طبعا هم مش عايزينه، لا عايزين دي ولا عايزين دي.
بالنسبه لهم كارثه.
نعم،
الاثنين بالنسبه لهم
الاثنين كارثه،
سواء النصر او الشهاده.
ايوه، وهم هم على فكره منزعجين من حاجه، يقول لك ازاي واحد يروح يموت نفسه وعشان شيء غيبي؟ طب ازاي الناس دول حافظين القران كده يعني؟ ليه؟ طب ما احنا مش حافظين حاجه. دي حقائق انا بقول لك. نعم. بس انا بقولها باسلوب يعني دارج،
علمي سريع،
دارج. نعم. يعني. نعم. لكن دي حقائق هم قالوا كده. فمشوا في اتجاهين، الاتجاه الاول ضرب الثقافه المحليه بتاعتنا اللي هو ما يسمى بشكل عام الغزو الثقافي، وضرب العقيده في الاساس. فتلاقيهم يعملوا ايه؟ يعملوا فتن في من كل فتره. انا هوصل لك للنقطه اللي بتقول سيادتك عليها، بس انا باسس لها تاسيس يعني ربما يكون واسع شويه. فيعمل ايه؟ يعمل فتنه ما بين المصري وما بين الاردني، ما بين الاردني وما بين السوري، ما بين السوري وما بين السعودي، ما بين السعودي وما بين الكويتي. يعمل فتن. الفتن دي لازم تكون فتن معقوله. يعني ايه معقوله؟ انت تصدقها وانا اصدقها. فينشر اذنابه، ممكن يكون صحفي ماجور، ممكن يكون اعلامي ماجور. نعم. ممكن يكون علماني تافه مش فاهم هو بيعمل ايه، هو بدمر الوطن اللي هو عايش فيه، فمش فاهم ان هو هيتهد على راسه هو كمان،
هيدمر نفسه.
ايوه،
في الاساس
واولاده. نعم. يعني خد بالك، فكلهم ماشيين في الموجه لشان استفاده مؤقته، فبينشروا هذه الفتن. فتلاقي بص، تلاقي يقول لك واحد مصري مش فاهم، يقول لك يا اخي اعوذ بالله الخليجيين دول يا اخي عالم، اعوذ بالله، ده ان شاء الله هيجوا فيهم يشتغلوا عندنا. طب ليه؟ طب انت بتشتغل، انت لقيت لك منفذ تشتغل هناك. وبعدين بص تلاقي السعودي يقول لك يا اخي والله المصريين دول اعوذ بالله. تلاقي السوري يقول على العراقي يا العراقيين دول. طب ما فيش اصلا
ترابط.
حاجه، لا في ترابط فيه، بس دي فتن مفتعله. فهم مشوا في الاتجاهين دول، ضرب الجانب الثقافي المحلي اللي هو انا الاقيك ماشي في الشارع، والله تفضل يا فضيله الشيخ، والله تيجي تتغدى معايا. طبعا كان ده مش موجود هناك.
نعم.
انا وانا في اوروبا كانت الدنيا بتنطر يوما ما، وبعدين واحد راجل كبير في السن العربيه بتاعته ما دارتش، فقلت فواقف كده وهو صعبان عليا، الجو برد، درجه حركه 3 تحت الصفر، وانا واقف مستني المترو. وبعدين انا لقيته قلت له انا ممكن اعمل لك يعني
ازور العربيه يعني.
فقال لي نو ناي ناي. قلت له ليه؟ فقال لي ما معيش فلوس. فشوف هو فاهم ان انا هقول
عربيه
عشان اخد فلوس.
نعم.
واخد بالك؟ فكل حاجه عندهم
مترجمه
بالمقابل.
نعم.
هتديني ايه؟
نعم.
لان هم مفيش وسيط، مفيش هم عندهمش اله هيقدر.
نعم.
هم عنده كل هتدمل لي ايه هتديني
بكام.
ايه بس.
نعم.
فهم ثقافتهم ثقافه ماديه. لما نيجي بقى عشان ما نطولش يعني في المنهجه، يعني نيجي نشوف بقى الراجل القسيس ده اللي هو اللي انا بانزع عنه صفه القسيس. الان من حقي ان انزع منه صفه القسيس وانا محق.
نعم.
ليه؟ لان قسيس معناها في اللغه الحكيم، كلمه قسيس معناها الحكيم. فاذا هذا الرجل ليس حكيما.
نعم.
وليس قسيسا وليس نصرانيا، بل هو ربما يكون بلا دين. لان اذا كان هذا الرجل يؤمن برساله، وانا اسميها رساله اعني ما اقول، لان لا يوجد اديان الان غير الاسلام.
نعم.
لكن هي رساله وانقضت. لكن عندما نقول ان هذا الرجل ليس قسيسا، ليس نصرانيا، ليس انسانا، لانه يصادر حق الانسان في الاعتقاد، وهذا ما تنص عليه القوانين الوضعيه في امريكا وفي اوروبا.
نعم.
اذا انت تكفر بالنظام القانوني، بالنظام المحلي للبلاد.
نعم.
فيجب على حكومه الولايات المتحده الامريكيه ان تعاقبه بذنب او بجريمه ازدراء القانون المحلي لهذه البلاد.
نعم.
ودي اعتبرها مطالبه.
وإثارة الفتن، يعني اثاره فتنه كبيره
هو
بين
ما هو ما يترتب على هذا الاجرام ايه؟ ان هو بيحدث فتنه اجتماعيه وبيأثر على الوئام الاجتماعي.
نعم.
لان المسلمين في امريكا قوه لا يستهان بها من ناحيه الاعتقاديه ومن ناحيه الثقافيه يعني العلميه يعني.
نعم.
منتشرين في جميع المجالات. فانت اذا في اقدامه على هذا العمل ينطوي على خطئين. الخطا الاول ان هو ازدرى واحتقر القانون الامريكي، وهم اكيد عارفين الكلام ده اكتر مني.
نعم.
وبالتالي اعتلاه وظاهر واعلن انه يعارض هذا القانون، يبقى هذا الرجل مخالف مخالفه قانونيه. نمره اتنين زي ما قلت لسيادتك انه هو راجل مدفوع من محور علمي. محور علمي. ايه المحور العلمي هنا؟ المحور العلمي هنا ان انا لما اكسر مداهمه الشخصيه الانسانيه كل شويه اقول لك يا استاذ محمد انت متهم.
نعم.
يا فضلت الشيخ انت متهم. بس من غير تهمه. وبعدين يظهر انك انت مش متهم. ايه اللي بيحصل؟ تتوتر. بيحصل لك اضطراب. بعد شويه قبلك فين بطاقتك؟ زي ما بيحصل في بعض الاماكن يعني من غير تفسير.
نعم.
كل شويه تلاقي بتاع نفرين واقفين كده لابسين مش عارف ايه بطاقتكم بطاقتكم. دي مداهمات على الشخصيه.
نعم.
دي بتضعف الشخصيه. يعني تخليك شخصيه مقهوره ومسؤوله دائما. بتجردك من السلم النفسي اللي المفروض انت تكون عليه.
نعم.
فين رخصك؟ ممنوع الدخول، ممنوع اللي مش عارف الوقوف هنا، ممنوع. دي كلها مداهمات على الشخصيه. ولذلك انا بقول يا اخوانا انتبهوا، كل الحاجات دي لا تحقق الامن، بالعكس ده تحقق ضد الامن. دي ده كلام علمي اللي انا بقوله، ده كلام علمي.
نعم.
ومستعد نظر فيه. وكل الدوائر، كل الدوائر البحثيه العلميه في بريطانيا وفي امريكا وفي استراليا وفي كندا، واحنا عندنا في المنطقه العربيه هنا فطاحل في اوروبا، بيقولوا قال الدكتور محمد فلان، قال الدكتور حمدي فلان عن عرب مصريين.
نعم.
لهم صحيح. كلمة في هذا المجال. ودي حاجات انا بقول كلام ما يتغطاش طبعا.
نعم.
كلام مشهور. فتيجي مداهمات على الشخصية على طول على طول على طول على طول. يبقى شخصية ايه؟ شخصية مستنزفة من ناحية الطاقة، الشخصية والطاقة الحيوية. يبقى انت لن تستطيع ان تبدأ، لن تستطيع ان تفكر، لن تستطيع ان تبني، لن تستطيع ان تنتج. فهم مسكين هذا المحور وشغلين عليه. اول حاجة يقول لك ايه؟ ممنوع المآذن في استرا في اسمها سويسرا.
سويسرا.
طب ما سويسرا فيها اربع مساجد مش عايزينها. لو احنا عقلاء بقى طب مش عايزين المآذن دي. حق المآذن مش ما فيهاش نصوص مش عايزينها. يطلع لك واحد يقول لك اصل المره دي الهبلة اللي هتروح تخطب الجمعه. ما تخطب الجمعه، دي كلها مداهمات على الشخصيه. طب هو ما حرقش المصحف ليه؟ اللي منعه، اللي منعه لا يمنعه شيء، لكن هو حقق الغرض الاساس الأساس من إثارة الشخصية ومداهمة شخصية المسلمين من حين إلى آخر. وهذه المداهمات لن تكون لها نهاية، لن يكون لها نهاية، مستمرة 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 مستمرة. يعني هو هيكون أكتر من الوليد بن المغيرة، هيكون أكتر من أبو لهب ولا أبو نيلة. يعني مش بقول هيكون أكتر من دول. وبعدين هم بيتكلموا في حاجات قتلت بحثا من 1400 و كأكثر من عهد التوحيد 1444 سنة.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ فلما نيجي نحصر الأمور دي حصر علمي ونعتقد في أن حاجة اسمها تنظيم علمي لازم يكون فيها لين تنظيم علمي ودوائر علمية ومجلس علمي، نقول الجماعة دول بيقولوا كده ليه؟ إيه اللي دفعهم لكده؟ طب الرد ولا ما نردش؟ الحقيقة الحكومة المصرية أظن رئاسة الجمهورية طلعت بيان رسمي،
ردت رد واضح،
بيان رسمي. ده في حد ذاته كويس، يدل ان في المسلمين لهم من يحميهم.
صحيح.
ولهم ظهر يحميهم. واخد بالك حضرتك ازاي؟ لان الحكومه لما تطلع بيان، رئيس الجمهوريه لما تطلع بيان تقول لا احنا نرفض هذا التصرف، معنى كده ان لما يحصل حاجه
سيؤدي الى زياده العنف في المجتمعات
اللي هم بيولدوا بيه. لكن في حاجه تانية، احنا لما يحصل حاجه شبيهه بهنا وهم يمتثلوا لطلب الحكومه المصريه، تقدر الحكومه المصريه تقول لا يا جماعه ما حدش يعمل الفعل ده، لان احنا طلبنا منهم كذا 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 لما كان كذا وفعلا نفذوا. لكن لما يعصوا هذه الاوامر ويضربوا بهذه الطلبات عرض الحائط، يبقى من حق الحكومه هنا تتغافل وتطنش.
لما يحصل عندنا مثل هذا الحدث
كده. نعم. ولو اننا استبعد هذا التصرف. نعم. من عندنا
اصلا ديننا يمنع ذلك،
يمنع هذا،
ديننا يمنعنا من ذلك.
واخد بال حضرتك ازاي؟ فهو ده دي الحته الفنيه اللي في الموضوع. فمعلش انا طولت فيها شويه، بس كان لازم اوصلها هذا التاصيل.
جزاكم الله خيرا، تعلمنا منكم.
الله يبارك فيك يا شيخ.
من يحسن لي.
اللهم امين.
وناخذ اتصال ثم نعود الى الشيخ محمد الكردي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي للاستاذ محمد،
بارك الله فيك،
كل عام وانتم طيب.
كل عام وانتم بخير.
تحياتي للاستاذ الشيخ شيخنا الفاضل الشيخ محمد الكردي.
ربنا يحفظك.
وانا بستمع لدروسك يا شيخ محمد، ويعني والمحاضرات بتاعتك، ودي يعني محاضرات ايجابيه. وتحياتي لحبيب قلبي الدكتور طه الذي يعني وصلني بصمه خير في شهر رمضان، كنت مريض وربنا شفاني
الحمد لله.
وكل عام وانتم بخير.
لبس
لنا الضافه، بس عايز يعني تعقيب من شيخ وحبيبي محمد الكردي.
اتفضل.
والدكتور حبيبي الدكتور طه، ربنا يبارك فيك يا رب، يبارك في المسلمين ويثبتنا على حق رب العالمين.
امين.
بالنسبه لدعم مساهمة في جمع المصاحف وتوزيعها. كلمت الشيخ محمد الكردي ان هم يتوزعوا يكون المستشفيات على مستوى الدول يكون لهم يعني موجود فيهم مصاحف من المصاحف دي، عشان المريض طبعا بيبقى في احتياج ان وقت طويل يقعد يقرا يبقى القرداء انجم منه يقرا فيه منه بنيه الشفاء وبنيه الثواب. وبس ليه اتعقد ثاني ان المطارات يعني اي واحد مسافر دوله اوروبيه زي انجلترا يبقى معاه قران مترجم بالانجليزيه، يعني يكون معاه مثلا 10 نسخ يوزعهم بعد ما بيستقر يوزعهم على الاصدقاء وعلى الاحباب من الجنسيه نفسها حتى غير المسلمين بيدلوا كهديه. اكيد بيبقى في شيء يعني واحد جاب من العشره اللي فرنسا الدول
احسنت بارك الله فيك
غير المسلمين يعني.
نعم اقتراح جيد ما شاء الله.
فياريت يعني في كل مطار يعني خدت بالك يكون فيه مكتب بسيط صغير كده يعني لاي واحد مسافر دوله من المصريين بالنسبه لمصر او بالنسبه للاردن او بالنسبه لاي دوله عربيه والسعوديه وكده كلهم مسلمين على دماغنا يكون فيهم مكاتب كده وامن المواني للسفر للدول اللي هي فالإسلام اقل لتوزيعها.
ربنا يبارك فيك جزاك الله خيرا.
فممكن خدت بالك والله العظيم ثلاثه لو واحد اسلم يعني لو واحد لو كل يوم مصحف خدوهم 100 واحد كهديه وواحد اسلم
ده شيء عظيم
نسل للمسلمين ودي تبقى في ميزان حسناتهم.
جزاكم الله خيرا على هذا
الاقتراح من الدكتور طه ومن الشيخ
ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك واحسن الله اليك على هذه الكلمات وهذه الاقتراحات الطيبة، وسيؤخذ بها إن شاء الله في حملتنا جيل القرآن وجمع مليون مصحف لمليون حافظ. سيكون إن شاء الله هناك منها مصاحف مترجمة بمعاني القرآن توزع بإذن الله تعالى في بعض دول أوروبا وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة شيخي الكريم، وكنت سأتحدث عن هذا الأمر قبل اتصال أخي الكريم. نحن في هذه القناة المباركة بفكرة من الشيخ أشرف عامر وتبناها الدكتور وسام عبد الوارث في حملة تسمى بجيل القرآن لجمع مليون مصحف من مشاهدي القناة. هذه المليون مصحف توزع على مليون حافظ، يكون الرد ردا يعني مضادا. هو يريد أن يحرق مصحف أو 10 مصاحف أو 100 مصحف أو 1000 مصحف، الرد أننا نحاول أن نجمع مليون مصحف في يد مليون حافظ يحفظون هذا الكتاب في يعني من هذه الأوراق اللي هي أوراق المصحف الشريف إلى صدورهم، فيكون مصحف مطبوع في الصدور. يعني كيف ترى هذا الرد على هذا القس؟
لا شك ان كما قال الدكتور طه ان الردود او فهم الموقف علميا
نعم
يدفعنا الى ان نرد ردا صحيحا علميا ومؤثرا.
نعم.
فلولا ان احنا فهمنا ان هذا الرجل ما اراد بهذا الا انه يهت في شخصيتنا ويضعف شخصيتنا ويجعلنا في موضع المتهم دائما، هو الذي دفعنا الى ان احنا نرتقي من موقف المتهم اللي هو عايزنا نقف فيه الى موقف المدافع، مش موقف المدافع كمان بل موقف الواثق في ديني وفي كتابي والفاهم قوي 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 لدينه. فعلا ان احنا نجمع مليون نسخة قرآن ممن عندهم نسخ او القادر على انه يعني يتبرع بمثل هذه النسخ ثم ننقلها الى مليون واحد، المليون دول عندهم هدف أن يحفظوا القرآن الكريم، فيبقى ده فعلا رد عملي على هذا الدعي أو هذا الرجل الذي يريد أن يدنس مقدسات المسلمين بصورة ما من الصور. دي اللي أنا كنت عايز أقول عليها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت كما جاء في بعض الكتب القديمة أناجيلهم في صدورهم، يعني ما كانوش يعني اهتمامهم بالكتابة لم تكن عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة كالكتابة عندنا.
نعم.
على الرغم من أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم قيدوا العلم بالكتاب وقد كتب المصحف كاملا بين يدي النبي صلى الله
عليه وسلم،
لكن كانت عندهم العرب كان عندهم قدرة هائلة على الحفظ.
نعم.
فكانت أناجيلهم في صدورهم، ولهذا تحركوا حركة في العالم كله في 40 سنة كانوا يملكون العالم، ورأينا أن في غزو اليمن وحرب اليمامة أن المقدمة بتاعة الجيش كانوا القراء، بدلالة أن لما استحر القتل بالقراء سيدنا عمر الخطاب خاف على القرآن الكريم فرجع سيدنا أبو بكر الصديق وقال لقد استحر القتل بالقراء فأخشى على القرآن من الضياع. فمر أحدا أن يجمع القرآن الكريم في مصحف واحد ويكون إماما أو يكون موجودا عندك كنسخة أصلية يرجع إليها وقت الحاجة خشية أن يضيع القرآن الكريم.
نعم، وخاصة أن الصحابة كانوا يذهبون في بعض الحروب
وربما يموت
مثل حرب الردة وغيرها من الحروب، فربما يموت هؤلاء الحفاظ
بلا شك. فكانت النسخة دهيت أو النسخ اللي كتبها سيدنا عثمان أو غيرها ما هي إلا نسخ يرجع إليها وقت الحاجة، وإلا قد كان كل صحابي نسخة من القرآن تتحرك.
نعم.
سواء عمليا أو قوليا، يعني نعم. كان يقرأ ويعلم، وكان أيضا هو قرآنا يمشي على الأرض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. فإحنا نريد ردا على حملة هذا الرجل المأفون المتخلف المجنون الذي يبحث عن الشهرة، أو هو عبارة عن حلقة في مسلسل ضعف الشخصية الإسلامية، ان احنا نرد عليه بان احنا نبقى نسخ من القرآن تتحرك.
نعم،
كل فرد فينا يبقى نسخة من القرآن. لماذا لا يكون هذا عند كل المسلمين؟ الست الكبيرة عندها 60 سنة و70 سنة و80 سنة، لما لا تحفظ جزء عام؟ نحن لا نكلفها اكثر من جزء عام.
نعم.
او حتى نصف جزء عام او ربع جزء عام، واللي اصغر منها بقليل تحفظ جزئين، واللي اصغر منها بقليل تحفظ جزئين او ثلاث اجزاء او اربع اجزاء. اولادنا يحفظوا القران كله او يحفظوا نصف القران او ربع القران. كل اب يكلف نفسه ردا على هذه الحمله المأفونة ان يحفظ اولاده بعض ايات من القران، بعض سور من القران، ان يدفع ابن من ابنائه الى معلم يعلمه القران، او زي ما بيجيب مدرس الانجليزي والالماني والفرنساوي زي ما اخونا بيقول، والاهتمام باللغات الاجنبيه والاهتمام بالتقدم الدراسي، يجيب محفظ يقعده مع أولاده ويحفظه القرآن الكريم. نعم. ويعطيه أكثر وأجزل ما يعطي مدرس اللغة الإنجليزية.
نعم.
مشكلة كبيرة إن إحنا في هوان داخلنا يا دكتور، في هوان مدرس اللغة العربية ومدرس اللغة الإنجليزية، مدرس اللغة العربية ومدرس الدين بيأخذ أقل من مدرس اللغة الإنجليزية ومدرس أنا بتكلم عن دروس خصوصية، وإن كان هو مدرس في الوزارة بياخد نفس الدرجة والراتب، لكن لما بيجي واحد منهم يطلع يدي درس خصوصي تلاقي مدرس اللغة الإنجليزية بيدي الحصة بخمسين جنيه،
ونحن أيضا
ومدرس اللغة العربية بيديها بعشر جنيه.
أمور يا فضيلة الشيخ، ونحن نجزل العطاء ل يعني مدرسي اللغات المختلفة ومدرسي العلوم، وهذا ليس إنقاصا من قدرهم.
لا ليس ولكن لكن لابد أن
عندما نأتي إلى المحفظ هي أخر 20 جنيه.
لا هذا خطأ،
نحاول أن
المحفظ أعطيه أكثر.
نعم.
لأن هذا الرجل يحمل هم الأمة. إنما اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضة وكلام ده يحمل، هذا رجل يعني يبحث عن الرزق.
نعم.
أما محفظ الدين ومعلم الدين ده هذا يحمي ويحفظ هوية الأمة.
نعم.
وينقل حقيقة الأمة إلى الأجيال.
إذن أنت ترى فضيلة الشيخ أن في هذه الحملة لجمع مليون مصحف، هذه الحملة حملة جيل القرآن برعاية قناة الحكمة يعني بتوجيهات من الدكتور وسام عبد الوارث، هي حملة يعني قوية الرد
نعم
على هذا،
ردا عمليا صحيح. احنا نضيف اليها ردود الاخرى اللي هنقول. نعم. ايه ان كل اب يلزم انه يحفظ ولاده او يجيب لهم محفظ، كل الكبير والصغير يحفظ. نعم. القرآن. دكتور طه يحفظ، انا احفظ، انت تحفظ، كلنا. نعم. كلنا يجب ان يكون لنا قسط من القرآن يحفظ، ان لم يكن القرآن كله بحسب قدرتنا يبقى ده هو ده الرد العملي.
ولعل كلمات هذا القس جاءت برد فعلي ايجابي من تجاه المسلمين. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وهذا سؤال اخير فضيلة الدكتور استاذ الدكتور طه ابو حسين، نتحدث فيه من الناحية النفسية عن هؤلاء المتطاولين على الدين الاسلامي، يعني الذين يسبون ام المؤمنين عائشة وكذلك الصديق أبي بكر، هؤلاء الذين يقيمون عيدا لهلاك عائشة كما يزعمون رضي الله عنها وعن أبيها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، وصلى الله وسلم بارك على زوجها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من الناحية النفسية ونحن نتحدث عن هؤلاء الأقزام، بل أن يعني الأقزام براء من هؤلاء لأنهم أقل شأنا من الأقزام، لعل يعني القزم في نفسه يعني نعم، إنما هم أصغر من ذلك. يعني من ناحية النفسية لو حللنا هذه الشخصيات مثل هذا القس ومثل هذا الخاسر الخبيث ماذا تقول؟
والله هو يعني حضرتك قلت اللي أنا عايز أقوله، بس عايزين نأصل حاجة برضو من ناحية العلمية.
تفضل.
أنت لما بتلاقي يكون عندك ابنك الصغير يعني ما يكون دون يعني 6 أشهر أو دون السنة يعني في من العمر، يعني بتلاقي الولد دايما عايز يطلع على الكرسي، يعني عايز يحط رجليه ويطلع على الكرسي، عايز يحط رجليه ويطلع على الترابيزة، يعني عايز ايه، شايف ان دي حاجة عايز يعتليها، عايز. ولذلك احنا بنعالجها ازاي؟ بنقول لكل اب، وعالجها المصطفى صلى الله عليه وسلم في اسلوب عرضي رائع، يعني بنعالجها ازاي؟ بنقول لكل اب يشيل ابنه شوية على ظهره ويمشي بيه زي الجمل كده، عشان الولد نكبر فيه، نزرع فيه نقطة الشجاعة ونقطة
يشعر أنه كبير،
أنه اعتلى هذا الكبير.
نعم.
اعتلى هذا الكبير. ليه؟ لأن النقطة دي عند الأطفال مفرغة، مش موجودة، مش مليانة، لسه مش مليانة. فاحنا نملاها إزاي؟ بنقول علم ابنك الشجاعة عليك، فلما ابنك يعني يشخط فيك استجيب لهذه الشخطة، يقول له طيب خلاص أنا سكبته، عايز تقول إيه؟ عايز بس لازم يطلع منها بنتيجه.
نعم.
اوعى تسقط، اوعى تشوح، ايه مش عارف ايه، انت بتقتل فيه هذه الجزئيه تماما. طيب نرجع بقى لحته الراجل اللي هو بيعتدي ده، فده راجل طفل لم ياخذ قسطا كافيا من التربيه، ولذلك هم جميعا يعني يروا ان السيده عائشه تشغل الموقع الرئيس عند النبي صلى الله عليه وسلم،
حبيبتي
يعني،
صلى الله عليه وسلم،
ونقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكم من الأحاديث وهذا الكم من العلم الرائع، يصيب هؤلاء بالتصاغر.
نعم.
يحس ان هو يعني، لان تركيبتهم او التركيبة الموجودة في المنطقة دي كلها بتقول ان الست او المرأة ما يصحش ان هي يكون لها موقع، ما يكونش يعني ما يكونش لها مكانة كبيرة، فلا بد ان احنا نكتمها كل شوية، ندفسها. فلما ترجع، لما يكون في صلة عقيدة بهذا الموضوع، ان السيدة ام المؤمنين حبيبة، انت لو انت مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صحش يا اخي تأذي حبيبته
صلى الله عليه وسلم.
مش المثل بيقول حبيبه حبيبك حبيبك وعدو حبيبك عدوك، مش كده ولا ايه؟
نعم.
فلما احنا نقول لك يا اخي كفايه ان هي حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده هذا هؤلاء الاطفال، هؤلاء المعتدين، ومنهم كتير. انت رايح بعيد ليه؟ ما انت عندك واحد اهبل اسمه زكريا بطرس بيتكلم بغباء وجهل، معلش انا عارف ان الوقت انتهى. بيتكلم يعني مثلا يقول لك ان هذان، واحد بقى مش عارف في قناه اسمها ان هذان لساحران، طب ما احنا بنقول ان هذان، انها ينفع ان هذان لساحران؟ طب قال له ما ينفعش ليه؟ قال له إن تنصب المبتدا وترفع الخبر، طب إن هذان إزاي؟ فحتى واحد بيكلمني في التليفون من قناة في لبنان، قلت له يا أخي الرجل ده جاهل ما بيفهمش حاجة، ده لو عنده ثقافة سطحية كان عارف إن ده أسلوب عربي، لأن العرب هم اللي أسسوا للغة. يعني لما تيجي قاعدة القياس أمام واحد عربي من البادية وتيجي القاعدة تصطدم مع فهمه للغة أو مع أسلوبه العربي، نقول للقاعدة شكرا يا قاعدة، عود أنت على جنب، لأن الرجل ده هو اللي كلامه صح.
نعم.
لأنه ده أسلوب
الأفهم.
عربي
هو الأفهم،
أسلوب عربي ومعتمد.
نعم.
وإذا تصادمت قاعدة القياس مع الأسلوب العربي، نقول للقاعدة شكرا أنت مش عارفة حاجة، لأن دول هم إيه، هم اللي قاعدوا للغة،
أدرى باللغة.
فأمثال هؤلاء دول مجموعة أطفال ما خدوش القسط الكافي من اعتلاء المقاعد، ربما ما كانش عندهم في بيتهم مقاعد.
نعم.
فهم عندهم نقص في هذه الجزئية، فمسألة انه انت تسنيهم عن هذه الامور عملية عايزة وقت وعايزة صعوبة، وعايزك ترجعه طفل تاني عشان تربيه من تاني، وده صعب.
واحنا صعب ان احنا نربي، ما عادش وقت
للتربية. فاحنا الكبير لازم يستحمل. احنا كده خلصنا؟
اه ان شاء الله.
بس انا عايز اقدم تبريكتين.
تتفضل.
اول تبريكة لاخونا وسام لمنحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة الحياة.
نعم.
وتاني تبريكة للمخرج
جمال
جمال
العمارة. بيوسف.
ايوه انا كنت هغلط في اسمك برضو.
لا جمال عمارة. لكن ابو يوسف.
ابو يوسف ربنا يعني يبارك لك فيه وربنا يعينك عليه ويجعله لك قرة عين ان شاء الله، وبارك لكل المسلمين على عيد الفطر المبارك. والحقيقة كان عندي في صدري امور كنت عايز اقولها كتير ليكم.
يوم الاسرة جاية يا دكتور،
فخليها اليوم الأسرة عشان هي أتفك معاكم فيه.
نندفع
إن شاء الله. إن شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين.
وكل عام أنتم بخير. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور طه أبو حسين، ونلتقي إن شاء الله قريبا في يوم الأسرة. كذلك الشكر موصول لشيخي وحبيبي الشيخ محمد الكردي، وكفاية مشاكل يا شيخنا، وإن شاء الله ربنا ما يجعلش فيه مشاكل، ودايما أنت حلال العقد يعني. باتصالات في يعني هذا البرنامج الماتع الذي كثيرا ما يحل مشاكل الأسر. وإن شاء الله هذين الرجلين، هذا الشيخ وهذا الدكتور
الشاب،
دائما في برنامجيهما يعني يوم الأسرة وكفاية مشاكل دائما تحل العقد والمشاكل الكبيرة على هذه الشاشة المباركة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الطاعة. نلتقي بإذن الله في برامج وحلقات أخرى بإذن الله، فلنا لقاءات دائما متعددة إذا كان لنا في العمر بقية إن شاء الله. أشكركما شكرا جزيلا، وكل عام أنتم بخير
وأنت بخير والصحة والعافية.
بارك الله فيك مشاهدي الأعزاء، وفي نهاية هذه السهرة، سهرة العيد لثالث أيام وليالي العيد، بذلك ينتهي العيد، عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم الطاعة وأن يعيد علينا بإذن الله تعالى رمضان القادم، ونفرح أيضا بفطرنا بعد رمضان إذا قدر الله لنا البقاء. كل عام وأنتم بخير، والأمة الإسلامية بخير وبصحة وسعادة، وأن تتعافى الأمة نفسها، ليس فقط المسلمين وإنما الأمة بأسرها تتعافى. نتوحد نترابط من أجل الرد على هؤلاء الأقزام. كل عام وأنتم بخير، وإلى الملتقى أعزائي المشاهدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
العيد قد أهل بالخير قد تجلى أدلل السرور والكون صار أحلى. العيد قد أهل بالخير قد تجلى أدلل السرور.